الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في باب النكاح، وصلنا إلى الفصل الذي يتعلق بالضرب الثاني من المحرمات. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في الضرب الثاني من المحرمات.
نعم، هذا الضرب الثاني من المحرمات، فشرع المؤلف رحمه الله تعالى بالمحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لمدة معينة أو تغير حال إلى أخرى. فهن محرمات لسبب، فإذا زال هذا السبب زال التحريم. وينقسم هذا الضرب إلى قسمين كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما.
نعم، قال وتحرم إلى أمد، ينقسم هذا الضرب إلى قسمين: الأول بسبب الجمع، والثاني بسبب أمر عارض. فقال أخت معتدته، أخت معتدته أي إذا طلق امرأة وشرعت في العدة وأراد أن يتزوج أختها فإن في العدة فإن ذلك حرام حتى تنتهي العدة. وهذا هو القسم الأول، التحريم بسبب الجمع. فقد جاء في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث أبي هريرة، أن العمل بهذا، أن هذا هو العمل الذي عليه أهل العلم، وأنهم لا يختلفون أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. فإنك امرأة على عمتها أو خالتها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ. وبهذا يقول عامة أهل العلم، وإنما خالف في ذلك الخوارج فباحوا الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهنا قال وتحرم إلى أمد أخت معتدته، ولو مباينة، ولو كانت هذه مباينة من خلع أو طلاق ثلاث أو عن عوض، وكما لو تزوج خامسة أيضا في عدة رابعة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع أيضا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة لعموم الأدلة في تحريم الجمع بين الأختين. وعند شيخ الإسلام لا يحرم الجمع بين الأختين في الرضاع، لأن الأصل الحل. ولذلك قال في الإفصاح: واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة الرجعية، ولا بين الأخت وأختها في العدة، وأنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما وبين المعتدة منه. فإذا كانت المعتدات المذكورات من طلاق رجعي. وقال أيضا واختلفوا هل يجوز أن يتزوج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن، أو يتزوج بكل واحدة ممن عليه الجمع بينهما وبين البائنة منه وهي في العدة بعد ذلك. هذا فيه الخلاف. فالمذهب أنه لا يجوز أن يعقد على الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة البائن. ولذلك جاء عن عبيدة بن عبيدة السلماني أنه قال: ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر، ولا تنكح امرأة في عدة أختها. ولأنه لا فرق في الحكم بين نكاح المرأة في عدة أختها الثانية أو نكاح خامسة في أثناء عدة الرابعة، ولأنها معتدة في حقه أشبهت الرجعية. نعم. وأخت زوجته، قال وأخت زوجته، اتفقوا على أنه لا يجوز له الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين ولا بعقد النكاح، أي التي لم تطلق، وأخت زوجته أي التي لم تطلق، لأنه إذا حرمت أخت المطلقة ما دامت في العدة فأخت غير المطلقة من باب أولى، من باب أولى، إذا كانت كذلك فهي من باب أولى.
وبنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته.
المصنف رحمه الله تعالى يقول: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته، هكذا قال تحرم. وهذا كما يقول بعض العلماء هذا تسامح من المؤلف رحمه الله تعالى، لأن أخت معتدته وأخت زوجته لا تحرم عليه، فالقرآن لم ينص على أن أخت زوجته حرام عليه ولا على أن أخت معتدته حرام عليه، بل قال: وأن تجمع بين الأختين. فالمحرم هو الجمع، المحرم هو الجمع، أما نفس الأخت فليست موصوفة بأنها حرام، بخلاف الأم والبنت والمحرمة وما أشبه ذلك، فهؤلاء موصوفات بأنهن حرام. فلذلك تعبير القرآن يعني هو الذي ينبغي أن يعبر به وهو صريح، قال: وأن تجمعوا بين الأختين. إذن أخت الزوجة حرام، وأما أخت المعتدة فعلى كلام المؤلف كالمطلقة ثلاثا، فإنها ولو كانت بائنة حرام، ولو كانت بائنة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا، فإنها وإن كانت لا ترجع إليه بعقد لكن لا زالت علق النكاح يعني موجودة وأثاره باقية وهو على العدة. لكن الصواب أن في ذلك كما قال العلماء تفصيلا، فإن كانت عدة بائنة فلا يحل للزوج إلا بعد زوج، فلا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة ثلاثا، كالمطلقة ثلاثا، فله أن يتزوج أختها، وذلك لأن الزوجة بانت منه بينونة كبرى، يعني بانت وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لا تحل. والرجعية ما هي الرجعية؟ هي التي طلقها على غير عوض مرة واحدة بعد الدخول. والبائنة بينونة الصغرى هي التي خالعها زوجها، وسميت صغرى لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدها، أما البينونة الكبرى فهي البائن بالطلاق الثلاث. وعلى هذا فالمعتدات ثلاثة أنواع: الأولى رجعية، وهي إيش؟ المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون عقد، والثاني بائنة بينونة الصغرى وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعني لا يملك المراجعة لكن يملك أن يعقد عليها. فكل معتدة لا تحل إلا بعقد فبينونتها صغرى صغرى. الثالث بائن بينونة كبرى وهي التي طلقها آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوج بالشروط المعروفة. المهم أن أخت معتدته ظاهر كلام المؤلف إيش؟ أنها حرام سواء كانت رجعية أو بائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى. والصحيح أنها إذا كانت بائنة بينونة كبرى فإنها لا تحل له، فإنها يعني لأن البائنة بينونة كبرى لا يمكنه الرجوع إليها وبالتالي لا يمنع من زواج أختها. فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاث أصناف، الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: الأختان والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها. وهذا أوضح أوضح مما قاله إيش المؤلف وأبين، وأيضا هو حكم ودليل على هذا المعنى. وبنت العم مع بنت عمها تحل له لأن ما سوى الثلاث يكون حلالا، وهذا أيضا أوضح من قول بعضهم إيش تعبير اللي يعبرون به يحرم الجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تتزوج بالأخرى لنسب أو رضاع لا مصاهرة. هذا وإن كان ضابط وكان لكنه ضابط يعقد المسألة كما قال الشيخ محمد الصالح تيمين، هذا يعقد المسألة لأنه يحتاج أول إلى تصور وبعد التصور الحكم. لكن القرآن والسنة أسهل، القرآن والسنة تعبيرهما أسهل. فإذا قال قائل هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها، بين زوجة إنسان، إنسان مات وله زوجة وله بنت لكن ليس من زوجته التي مات عنها وبنته من غيرها، فلو توفي رجل عن زوجته وله بنت من غيرها فتزوجهما رجل وجمع بينهما فإنه يجوز، فإنه يجوز. ولو فرضنا إحداهما ذكر فإنه لا يتزوج بالأخرى، لكن قالوا هنا لا يتزوج من أجل المصاهرة، فلذلك جاز الجمع. ولهذا نقول كما قال بعض العلماء إذا رجعنا الكتاب والسنة في هذه المسألة بالذات وفي غيرها أيضا فإننا نرى أن التعبير القرآني والنبوي أوضح أوضح. فزوجة إنسان وبنته من غيرها ليست أختين ولا عمة وبنت أخيها ولا خالة وبنت أختها، إذن تحل. والسؤال عن هذا يكثر بين الناس، يقول كيف يجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها؟ فنقول نعم، لأن الله قد بين ذلك فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهل الجمع بين الأختين من رضاع وبين المرأة وعمتها وخالها من رضاع يحرم أو لا يحرم؟ يحرم، الصحيح أنه يحرم خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. الصحيح بلا شك أنه يحرم الجمع بينهن وهو قول جمهور أهل العلم ولا إشكال فيه، لأن الدليل فيه واضح، الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما حرم الجمع بين هاتين المرأتين بالنسب فكذلك الجمع بينهما بالرضاع يكون كذلك. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه خالف في هذه المسألة وقال يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من رضاع، لكنه قول ضعيف والحق أحق أن يتبع. والحديث واضح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء كان معنا أو عينا، فما يحرم من السبب ما يحرم من النسب بعينه من النساء يحرم من الرضاع، وما يحرم بالمعنى فيه يحرم كذلك من الرضاع. فعلى هذا لا يجمع بين الأختين من الرضاع، ولا بين امرأة وعمتها، ولا بين امرأة وخالتها من الرضاع. قال إيش؟
وبنتاهما،
أي بنت أخت معتدته وبنت أخته وبنت أخت زوجته، فإن معتدته وزوجته خالتاهما. نعم. قالوا إيش؟ وعمتاهما،
وعمتاهما وخالاته وخالتاهما، وإن علتا من
وإن علتا كعمات أبائها وخالاتهم وعمات أمهاتهم وخالاتهن، وإن علت درجتهن من نسب أو رضاء. نعم.
وكذا بنت أختيهما.
نعم.
وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة.
طبعا الحكمة من النهي هو ما يترتب على ذلك من إلقاء العداوة بين الأقارب وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم. نعم. ولا يحرم،
ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه.
قال ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، لأن أخته من أبيه أجنبية من أخته لأمه، أجنبية من أخته لأمه.
ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها،
ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد. أي المبانة استثنيت هذه الصورة من قاعدة إيش؟ تحريم الجذب بين كل امرأتين، لو قدر أحدهما ذكر لم يصح له نكاح الأخرى لعدم القرابة بينهما، وهو قول أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وفعله عبد الله بن جعفر كما في البخاري، وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، والحسن بن الحسن ابن علي رضي رحمه الله، لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم، وكرهه الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى، لأن أحداهما لو كان ذكرا حرمت عليه الأخرى، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن، أي أختها أو عمتها أو خالتها.
فإن طلقت المرأة أي التي حرم الجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها أو بناتهن أو أخت مستبرأتها أو عمتها أو خالتها، قال وفرغت العدة، عدة من حرم الجمع بينها وبين من ذكر، أبحنا، أبحنا أي إيش؟
أي أختها أو عمتها أو خالتها.
نعم. أو نحوهن،
أو نحوهن لعدم المانع،
لعدم المانع، إن كانت العدة من طلاق رجعي فاتفاقا، وإن كانت من طلاق بائن فموضع خلاف كما تقدم.
ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة.
نعم. قال من وطئ أخت زوجته أو أخت أمته أو عمتها أو خالتها ونحوهن بشبهة أو زنا، يعني بناء على أن السفاح كالنكاح، وتقدم معنا ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه. يعني لو أن رجلا زنا بأخت زوجته والعياذ بالله، قلنا له إن زوجتك حرام عليك حتى تنقضي عدة المزني بها، فلو قدر أن المزني بها حملت من هذا الوطن فلا تحل له زوجته حتى تضع المزني بها حملها. طيب لو بقي في بطنها 4 سنين كذلك لو بقي، لكن الراجح أن الزنا لا أثر له، ولا يمكن أن نجعل السفاحة مثل النكاح الصحيح. يقول إيش؟
فإن تزوجهما، أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد.
نعم، تزوج الأختين ونحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ونحو ذلك في عقد واحد،
لم يصح.
لم يصح، قال لم يصح. مثاله لو قال له شخص له أختان أو ابنتان زوجتكهما فيقول قبلت، لم يصح. وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. نعم.
أو تزوجهما في عقدين معا بطلا،
أو تزوجهما في عقدين معا بطلا، أي لم ينعقد، كما لو زوج كل واحدة من امرأة ونحو عمتها وليهما فقبيلهما معا لم يصح. نعم،
لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما.
نعم، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية كما قال المؤلف لأحداهما على الأخرى، حيث لم يتأخر عقد أحداهما عن الأخرى.
وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معا.
نعم، وكذا لو تزوج خمسا يعني مرة واحدة في عقد واحد أو عقود معا، وكذا لو تزوج خمس يعني في عقد واحد أو في عقود في وقت واحد بطل الجميع. لماذا بطل؟ لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل، ولا مزية لواحدة منهن على غيرها.
فإن تأخر أحدهما، أي أحد العقدين، بطل متأخر فقط.
لماذا؟
لأن الجمع حصل.
نعم، فإن تأخر أحدهما يعني في العقد، أي أحد العقدين، بطل متأخر فقط، لأن الجمع حصل به يعني بالمتأخر أي الثاني، فلم ينعقد الثاني وانعقد الأول، الثاني لكونه لم يصادف محلا.
أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني.
أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن كالمعتدة من خلع أو طلاق ثلاث والمباينة محبوسة لحقه فأشبهت الرجعية، كذلك لو تزوج خامسة فأشبهت الرجعية. نعم،
لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما.
نعم، لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما، والأول صحيح يعني اللي هو قبل الثاني لا جمع فيه. نعم،
وإن جهل أسبق العقدين فسخا.
قال إن جهل أسبق العقدين فسخا كامرأة وعمتها، و يعني كما لو زوج وليان ولم يعرف الأول منهما فيفسخ. نعم،
ولإحداهما نصف مهرها بقرعة.
ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، يعني تجرى القرعة بينهما إن لم يدخل بواحدة منهما، فإحداهما فإحداهما نصف المهر، ولا نعلم من يستحقه منهما فيصطلحان عليه، فإن لم يفعل أقرع بينهما، فكانت لمن خرجت قرعته مع يمينها. نعم،
ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح، ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها.
ومن ملك أخت زوجته ونحوها يعني كعمتها وخالتها صح، أي الشراء، لأن الملك يراد للاستمتاع وغيره، ولذا صح شراء أخته من الرضاع، شراء أخته من الرضاع. قال ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها، لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما، وهذا محرم. نعم،
ومن ملك نحو أختين صح وله وطء أيهما شاء،
وتحرم به الأخرى. نعم، من ملك نحو أختين بملك يمين صح له وطء أيهما شاء، فإذا وطأ أحدهما حرمت الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه بعتق أو هبة أو نحو ذلك،
حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء.
أو تزويج بعد استبراء، وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الأختين في الملك لا في الوطء، واختلفوا بينهما في الوطء بملك اليمين. فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الرجل ليس له أن يطع أختين معا بالتسري أو بالنكاح أو بإحداهما بالملك والأخرى بالعقد، لكن إذا كانت مملوكتين فله أن يطع أيته ما شاء، ومتى وطئها حرمت الأخرى، فلا تحل له، فلا تحل حتى يحرم الموطوعة بإخراجها عن ملكه ونحوه، لقول تعالى عموم قول تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نعم.
وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع.
نعم، وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، لا يحل، وهذا باتفاق الأئمة، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالآية تفيد التخيير بين اثنين أو ثلاث أو أربع، واستعمال الواو مكان أو جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي وقد أسلم وتحته عشرة نسوة اختر أربعا. نعم.
ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين.
ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين، بأكثر من اثنتين، هذا هو المذهب ومذهب جمهور العلماء لوروده عن بعض الصحابة كعلي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن العبد لا يتزوج بأكثر من اثنتين. وعند الإمام مالك ومذهب الظاهرية أن للعبد أن يتزوج أربعا لعموم إباحة الزواج بأربع، عموم إباحة الزواج بأربع، ولوروده أيضا عن بعض الصحابة، فقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قالوا ولأن هذا طريق اللذة والشهوة فساوى العبد الحر كالمأكول. نعم.
وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى
وتحرم المعتدة من الغير بالإجماع، يعني تحرم المعتدة من الغير بالإجماع، حتى يعني لو كانت بائنة بينونة كبرى، حتى لو كانت بائنة بينونة كبرى، قال وتحرم المعتدة من الغير، وهذا بالإجماع تحرم المعتدة حتى ولو كانت بائنة بينونة كبرى. فالمعتدة من الغير لا يجوز لأحد أن يتزوجها، لأنه قد تعلق بها حق الزوج الأول، حق الزوج الأول، وقد سبق أنه لا يجوز، وحتى خطبتها لا تجوز على بشيء صريح، إنما يجوز التعريض. لكن لو تزوج معتدة من غيره، لو تزوج معتدة من غيره وقلنا أن العقد إيش باطل، ولا شك، لأن الله قال ولا نهانا عن قرب النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فيكون النكاح باطل لأنه منهي عن الدخول بنص القرآن، ولا يمكن التصحيح، يعني ما ولا يمكن التصحيح المنهي عنه، تصحيح المنهي عنه ما يمكن. لكن لو وطئت العدة، لو انتهت العدة هو سبق العقد عليها، فهل له أن يتزوجها؟ ونقول له إنه زال المانع، وإذا زال المانع حلت، أو نقول تحرم ويحرم عليه إياها تعزيرا له لأنه تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه بناء على هذا الأمر. جمهور العلماء على أنها تحل له بعقد، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أنه يمنع منها ولا يزوج إياها حتى بعد العدة، تنكيلا له ولغيره، وهذه من سياسة عمر رضي الله عنه الحكيمة. والصحيح في المسألة أن ذلك راجع إلى حكم الحاكم، فإن رأى من المصلحة أن يمنعه تأسيا بعمر رضي الله عنه، ولكي لا يتسرع الناس في مثل هذا الأمر، وقياسا على ما لو قتل الموصى موصيه من أجل المال فإنه يحرم عليه. فالصحيح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى حكم الحاكم ورأي الحاكم بناء على ما تقتضيه المصلحة. نعم.
لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
نعم، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم.
وكذا المستبرأة من غيره.
وكذا المستبرأة من غيره. المستبرأة من غيره، المستبرأة هي من لا يراد منها العدة، وإنما يراد منها معرفة براءة رحمها، ومنها على القول الراجح المخالعة. فالمخالعة لا يقصد من تربصها أن إنما يقصد العلم ببراءة الرحم، هذا هو المقصود من ذلك. ولهذا قضى عثمان رضي الله عنه بأن عدة المخالعة حيضة واحدة، وأخبر أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا تزوج امرأة المخالعة قبل استبرائها في النكاح يكون باطل، لكن هل له أن يعود فيعقد عليها مرة أخرى؟ هذا يبنى على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. قال: لأنه لا يؤمن،
لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
نعم، فإنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه، أي ماء المتزوج بماء الواطي، واشتباه الأنساب، نسب المتزوج بنسب الواطي.
وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
قال: وتحرم الزانية على زان حتى تتوب، هذا هو المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ويأتي كلام ابن القيم. وعند جمهور العلماء جواز نكاح الزانية وإن لم تتوب، أنه يجوز نكاح الزانية وإن لم تتوب، لكن عند المالكية إن حدت فلا يكره نكاحها، لأن الحدود جوابر، وإن لم تحد كره الزواج منها. واستدل الجمهور على صحة النكاح أو جواز النكاح بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قالوا: ولم يأمر الزوج باعتزال زوجته. ولحديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال: ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قذف زوجته باعتزالها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله تعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان وإما مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. يقول: ثم صرح بتحريمه فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. يعني كيف تستدل بقوله: وحل لكم وراء ذلك، وأنت عندك آية فيها إيش؟ النص الصريح بتحريم ذلك على المؤمنين. وقال الكلام لابن القيم: لا يخفى أن دعوى نسخ الآية في قوله: وأنكحوا الأيامى منكم، قال: من أضعف ما يقال. قال: وأضعف منه حمل النكاح على الزنا، إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا. يقول وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها كيف، وهو سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة، فقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. قال وأيضا فإن الله سبحانه قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيثات الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن. وأيضا والكلام للإمام ابن القيم فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق وهو عندهم غاية المسبة. وأيضا فإن البغية لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه وتعلق عليه أولادا من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا. وأيضا يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنا. وأيضا فإن مرثدا الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغيا، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النور وقال لا تنكحها. فيعني كيف مع هذا يقال أنه يزوج يجوز نكاح الزانية وهي لم تتب قال وتنقضي عدتها، يقول المصنف بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء أو بالأشهر إن لم تكن من ذوات الأقراء. هذا هو المذهب لحديث أبي سعيد مرفوعا لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة، ولأن هذا الحمل يمنع الوط فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت من النسب، لأن المقصود من النكاح هو حل الوط، فإن لم يحله وطؤها لم يكن النكاح مفيدا فلا يجوز
لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وتوبتها أن تراود فتمتنع.
يقول وتوبتها أن تراود فتمتنع، هذا يعني هو الصحيح من المذهب، أي بأن يراودها ثقة فتأبى. روي عن عمر بن عباس رضي الله عنه والإمام أحمد أن توبتها كتوبة غيرها، الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود لعموم أدلة التوبة، وهذا هو الراجح هنا مسألة، يعني المذهب هنا خالف الجمهور، جمهور يجوز أن تنكح الزانية ولو لم تتوب، لكن المذهب عند الحنابلة أنه إيش؟ أن الزانية ما تنكح حتى تتوب، لكن المذهب لا يشترط ذلك في الزاني، ها؟ لا يشترط ذلك في الزاني، فيصح زواجه وإن لم يتب على المذهب. لا، لكن رواية على الإمام أحمد أنه تشترط توبته كما تشترط توبة الزانية، فلكن على المذهب لا تشترط توبة الزاني فيصح زواجه وإن لم يتب. لكن هنا أليس فيه إشكال؟ كيف يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيا والعياذ بالله ولو كان مصرا على الزنا؟ يقول الإمام الشيخ ابن عثيمين هذا من غرائب العلم، يقول هذا من غرائب العلم أن يستدل ببعض النص دون بعض، فالزانية والزاني كلاهما سواء في الآية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فكيف نفرق؟ والدليل لم يفرق. وفي مثال آخر ضربه الشيخ محمد الصالح عثيمين يقول نضرب لهذا مثلا آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فقالوا في المذهب لا يتطهر بفضل الرجل، لا يتطهر بفضل ماء المرأة، والمرأة لها أن تتطهر، مع أن الدليل واحد، بل إن الدليل وقع خلاف ما ذهب إليه هؤلاء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، وقالت يا رسول الله إني جنب، فقال إن الماء لا يجنب. وإن ف يعني مهما كان، ولذلك القاعدة ذكرناها لكم سابقا، أن العبرة هي إيش؟ ليست بالأقوال، العبرة إيش؟ بالأدلة. ولذلك لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، ما ترجح القول لأنه قول الأكثر، ولا ترجحه لأنه قول الإمام فلان، إنما ترجحه بقوة إيش؟ بقوة الدليل. وكذلك وجدنا يعني كلام للأئمة طبعا باجتهاد، ليس بدون اجتهاد، كيف أن الدليل بخلافه؟ هذا دليل على إيش؟ أنه كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال شيخ الإسلام، وقد رجحنا مسألة سابقة خلاف قول شيخ الإسلام، يقول كل أحد خلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد يوجد في كلامه تعارض، لأنه ما هو معصوم، قد يذهل، قد ينسى، قد يختلف اجتهاده، قد يختلف النقل عنه. فالعبرة هو طبعا ليس هذا معنى هذا القدح في أحد من الأئمة، لا يجوز، لأنهم بين الأجر وأجرين، إما أصاب الواحد منهم فله أجران، أو أخطأ وله أجر على اجتهاده، لكن لا يلزم اتباع أحد فيما ذهب إليه بدون دليل، لأنه ليس أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق الحق، ويترك ما خالف ذلك. نعم. فالمذهب هنا قال لا تشترط توبة الزاني، وهذا خلاف إيش؟ خلاف الدليل. كيف نشترط توبة الزاني ولا نشترط توبة الزاني؟ والمعنى واحد فيهما، والمعنى واحد. ولذلك قال شيخ الإسلام ويمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب، حتى يتوب. نعم.
وتحرم مطلقته ثلاثا
حتى
يطأها زوج غيره بنكاح صحيح.
نعم. تحرم مطلقته ثلاثا، إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فإنها تحرم عليه ولا تحل له حتى ينكحها زوجا آخر نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، حتى ينكحها نكاح رغبة ثم يطلقها، بعد ذلك تحل لزوجها الأول. والمراد بالنكاح هنا الوط، المراد بذلك الجماع، بتغييب الحشبة في الفرج، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ويأتي في باب الرجعة. ولقوله تعالى
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
نعم. المحرمة لا يجوز نكاحها حال إحرامها، وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور، أنه متى كان الزوج أو الزوجة أو الولي محرما بحج أو عمرة فإن العقد لا يصح، فلو عقدوا على امرأة وهي حاجة في إحرامها لم يصح النكاح، لم يصح النكاح لحديث ابن عباس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة.
فهذا يدل على أنه يحرم على المحرم أن يتزوج حال إحرامه، ولا يجوز للولي يعني أن يعقد له فحال الإحرام لهذا الحديث. نعم،
ولا ينكح كافر مسلمة لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا،
وهذا بالإجماع لا يجوز أن ينكح كافر مسلمة لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا،
ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن.
نعم، لا ينكح مسلم ولو عبدا كافرا يعني غير أهل الكتاب، غير أهل الكتاب، فاتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات ولا الوثنيات ولا غيرهن من المشركات التي لا كتاب لهن، سواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن. وخالف أبو ثور فقاس المجوسيات على الكتابيات بناء على حديث عبد الرحمن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن العلماء قالوا أنه يسن بهم أهل الكتاب في الجزية لا في حل نكاح نسائهن. فالمجوس ليسوا من أهل الكتاب، والله تعالى يقول هذا كتاب أنزلناه مبارك، لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، طائفتان هما اليهود والنصارى، ولو كان المجوس أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف، فيؤدي إلى الخلف في خبر الله عز وجل. وبقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات. أما الاستدلال بحديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمراد في حقن دمائهم وإقرارهم على الجزية وليس بنكاحهم أو أكل ذبائحهم. نعم،
إلا حرة كتابية أبواها كتابيان لقوله
إلا حرة كتابية يعني من أهل الكتاب، امرأة من أهل الكتاب أبواها كتابيان، يقول لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نكاح الكتابيات جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه، ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك كما قال ابن قدامة في المغني. وما ورد ونقل أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، فكتب إليه إن كانت حراما فعلت، فكتب عمر إني لا أزعم أنها حرام لكني أخاف أن تكون مومسة. فدل على أن عمر رضي الله عنه لم يحرم نكاح الكتابيات، وما فعله إنما هو من باب الاحتياط. ويشترط لنكاح الكتابيات شروط، الشرط الأول أن تكون حرة، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ولأن جواز نكاح الإماء في الأصل ثبت بطريقة إيش؟ الضرورة، والضرورة تدفع بنكاح الأمة المسلمة. الشرط الثاني أن يشترط أن يكون أبواها كتابيين، هنا قال، فإذا كان لأحد أبويها غير كتابي فلا يجوز نكاحها لأنها غير متمحضة من أهل الكتاب، ولأنها متولدة بين من يحل وبين من لا تحل، فلم يحل، قالوا كالسمع والبغل، كالسمع والبغل المتولد يعني منهما، لكن هذا الشرط محل نظر، هذا الشرط محل نظر. فعند الإمام أحمد في رواية عنه وعند أبي حنيفة ومالك لا يشترط, لا يشترط للعمومات, العمومات يعني تدل على أنها طالما أنها كتابية حتى ولو أن يكون أبواها كلاهما كتابيين. والدليل على هذا أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل, وأنه كان جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عربا ودخلوا في دين اليهود, ومع هذا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة, لم يفعل. وكذلك أن تعليق الشرف في الدين هو بمجرد النسب هو حكم من أحكام الجاهلية التي اتبعتهم عليها الرافضة وأشباههم من أهل الجهل. فإن الله تعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرها من البلدان يأكلون ذبائح أهل الكتاب, لا يميزون بين طائفة وطائفة, ولم يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بين أهل الكتاب بالنسب بالأنساب. الشرط الثالث أن تكون عفيفة, أن تكون الكتابية عفيفة, لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والشرط الرابع قالوا أن تكون من أهل التوراة والإنجيل. فأهل التوراة والإنجيل والسامرة وأهل الإنجيل والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج, هكذا ذكروا.
ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة.
قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة, فالكلام في هذه المسألة في شيئين, أحدهما أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان اللي هما عدم الطول وخوف العنت, إلا إذا كان ما عنده استطاعة يتزوج المسلمة ولا ويخشى على نفسه العنت فيجوز له أن ينكح يعني الحر الأمة المسلمة. وهذا قول عامة أهل العلم, والأصل في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا, والصبر على ذلك أفضل. والثاني أنه إذا عدم الشرطان أو أحدهما لم يحل نكاحها لحر, لم يحل نكاحها لحر. قال إيش؟
إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما.
نعم, يقول إلا أن يخاف عنة العزوبة, عزب الرجل من باب قتل عزبة وعزوبة إذا لم يكن له أهل فهو عزب, وامرأة عزب أيضا. قال فتباح لحاجة المتعة, إذ مفسدة نكاح الأمة عارضة, يعني عارضها مصلحة حفظ الفروج عن الحرام, وهي أرجح هذه المصلحة حفظ الفروج عند الشارع. هو لماذا المنع, لماذا المنع يعني أن يتزوج حر مسلم أمة؟ لأن ولده سيصبح إيش؟ رقيقا, سيصبح رقيقا لأن الولد يتبع أمه, يتبع أمه. لكن إذا خشي العنت وما له طول فهنا أجاز الشارع له ذلك. نعم, قال لكونه كبيرا أو مريضا.
ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها
ويعجز عن طول,
ويعجز عن طول أي مهر, أي مهر حرة أو ثمن أمة, لقوله تعالى
هذا تفسير العجز عن الطول أنه ما يستطيع يجد المهر الذي تزوج به حرة ولا يستطيع ثمن أمة ليشتريها, لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يعني فضلا وسعة وقدرة أن ينكح المحصنات أي الحرائر. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، أي فيتزوج من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون.
واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير.
واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير من أصحاب المذهب، الذي منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمجد والموفق الشارع صاحب الإقناع، كثير اختاروا هذا الأمر. نعم.
قال في التنقيح وهو أظهر.
قال في التنقيح المشبع وهو أظهر، يعني أظهر الأقوال.
وقدم أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى.
نعم، وتبعه في المنتهى لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، وهذا غير مستطيع لذلك. نعم.
ولا ينكح عبد سيدته.
ولا ينكح العبد سيدته ولو ملكت بعضه، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، إذا ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وطاعته إياها، ونكاحه إياها يوجب إيش؟ عكس ذلك، فيتنافيان. نعم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه.
عليه، أجمعوا عليه على أنه على هذا الأمر.
ولا ينكح سيد أمته.
ولا ينكح أيضا سيد أمته، لا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك، ولا يتزوج مكاتبته لأنها مملوكة،
لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه.
نعم، التعليل قال: ولا ينكح سيد أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، لأن هذا من جملة المملوك اللي هو، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، فمنع ذلك للتنافي بين كونه سيدها وبعلها، ولأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرها، وذلك يمنحه ملك اليمين، فلا يصح مع وجود ما ينافيه.
وللحر نكاح أمة أبيه.
نعم، قال: وللحر نكاح أمة أبيه، هذا هو المذهب، لأن الأصل الحل. نعم،
لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك،
وكذلك سائر القرابات، فيجوز للحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه أو أجده، ويجوز للرجل أن يزوج ابنته لمملوكه. نعم،
دون نكاح أمة ابنه فلا يصح
نكاح أمة ابنه، لأن الابن ملك لأبيه، فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مالي ولدك كما تقدم معنا، وهذا هو المذهب. نعم،
وليس للحرة نكاح عبد ولدها، لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح.
وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وعلله قال: لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، إذا ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر في المذهب أن النكاح إيش؟ ينفسخ، لأن ملك الإبن كملك الأب في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد، فكان كملكه في إبطال النكاح، هذا قول في المذهب. والقول الثاني: لا يبطل. لماذا؟ لأنه لا يملكها بملك اليمين، لا يملكها الإبن لا يملكها، فلم يبطل نكاحه كالأجنبي.
وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمته. نكاح أمه.
وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه، يعني كذا المدبر والمكاتب والمعتق بعضه، ولو فقد الشرطان ولو على حرة، لأنها تساويه، لأنهم يتساوون هنا.
وللأمة نكاح عبد ولو لابنها.
نعم.
وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر.
هذا الأخ عنده مجموعة من الأسئلة، يقول: ما حكم صلاة الجمعة قبل الزوال، وهل ورد في ذلك شيء من فعل السلف؟ نعم ذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها. واستدلوا بالحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها قبل تزول الشمس، قالوا فهذا دليل على أنه يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس. وأيضا يسأل يقول ما حكم لباس الإحرام للتمكن من دخول في ساحة الطواف لغير المعتمر؟ لا هذا ما ينبغي، لأن الأمر يقصد به المصلحة للمسلمين وتيسير عليهم، فلا يجوز مخالفة هذا الأمر بمثل هذا الفعل. يقول هل جعل السطور على سجادات المسجد لتسوية الصفوف من البدع أو المصالح المرسلة؟ لا هذه ليست من البدع، البدع إنما تكون في الأمور الدينية، وأما البدع في الدنيا الأمور الدنيوية وإن سميت بدعة فتكون من باب اللغة، فإنها لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك. وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء يعني التي فيها فائدة وليس داخل في معنى منهي عنه، مثل مكبر الصوت من أجل أن يسمع الناس الأذان والإقامة والصلاة، وإن كانت ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فيها مصلحة دينية، وكذلك يعني هذه الخطوط التي من أجل تسوية الصفوف هذه ما فيها بأس، فيعني قبل توجد هذه البسط أو الفرج اللي فيها كم يعاني الأئمة من سووا صفوفكم تقدموا وتأخروا ومشقة، فهذه لا تدخل يعني في الأمور المنهي عنها هذه الخطوط. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذلك والعلماء أفتوا بجواز ذلك، فالأمور العادية يعني ما تدخل في الأمور المبتدعة من ناحية الحكم. بناء المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان طينا، طيب إذا بني بعد ذلك بناء مسلح نقول لا ما نصلي فيه ليس كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تدخل في المصالح المرسلة التي لم يرد فيها نهي فتكون ليست من البدعة الشرعية، يعني البدعة التي جاء ذمها في الشرع لأن هذه أصبحت وسائل مطلوبة شرعا. الأخ نفسه ذان أسئلته ما شاء الله يقول إيش متى يطلق على دولة أنها إسلامية، أيضا في نفس أسئلته إذا غلب على ساكنيها يعني أهل الإسلام كانوا مسلمون وشعائر الإسلام ظاهرة فهي تكون دولة إسلامية، والمسلم لا يشغل نفسه بمعرفة الحكم بمثل هذه الأمور بل يشغل نفسه بإصلاح نفسه وإصلاح من يجب عليه يعني تحت رعايته والسعي في إصلاح الآخرين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتكثير الخير وتقليل الشر بدون يشغل نفسه بأشياء يعني قد لا يستطيع تغيير شيء فيها وبالتالي تفوت عليه مصالح دينية كبيرة. نعم السؤال الأخ يقول كيف وسوس الشيطان لسيدنا آدم عن السلام في الجنة والشيطان منع من دخول الجنة؟ هذا قبل يمنع، هذا قبل يمنع عندما كان هو آدم عليه السلام قبل المنع. يقول هل يجوز وطء الأمة دون نكاح؟ نعم إذا كان يملكها، إذا كان يملك الأمة فإنه يجوز له أن يتسرى بها، أما إذا كان لا يملكها فلا يجوز، لا يجوز له ذلك إذا كان لا يملكها. يقول هل يجوز نكاح من لا تصلي لكنها تصوم وتشهد لا إله إلا الله، وإن كان ذلك يحرم فماذا يفعل من تزوجها ومعه معها أولاد بالرغم من أنه يأمرها بالصلاة وأبت ذلك تهاونا لا جحودا؟ لا شك لو أنها يعني جحدت وجوب الصلاة حتى لو صلت ما تنفع الصلاة وتكون كافرة، فكل من جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر حتى ولو فعل. لو لم يحرم المحرمات الربا والزنا والخمر قال حلال يكفر، كذلك لو لم يقل الصلاة مفروضة والصوم مفروض والزكاة مفروضة والحج مفروض فإنه يكفر حتى، لكن الكلام لو تركها تهاونا. والأدلة تدل على أن الصلاة من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين أنه إذا تركها يكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد بيننا وبينهم ترك الصلاة، وقال من ترك الصلاة فقد كفر، وما فصل يعني في سبب الترك. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن أبي شقيق قال لم يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فالصلاة دلت الأدلة على أن تاركها متهاونا يكفر، وعلى القول بأنه يكفر فالمرأة لا تبقى معه، إما تصلي وإما يعني يفارقها. أما الأولاد فهم أولاده بناء على الشبهة في هذا الأمر، هذا الذي يفتى به هنا ويفتي به أهل العلم. يقول ما حكم تسوية الصفوف؟ تسوية الصفوف من الأمور المأمور بها، قد تجب وقد تكون مستحبة، والظاهر من الأدلة أنها واجبة. يقول هل يلزم أن يلصق الرجل كعبيه بكعب من بجنبه؟ لا يلزم، لكن هذا من الأمور المستحبة. ما حكم الصلاة بدون تسوية الصفوف؟ تصح مع الكراهة.